Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
في الطريق في ناس بتعرضوا لمسألة العطش، وفي ناس بتعرضوا للنهب وبيتم نهبهم للمطنيات وحتى الغذاء.
الدعم السريع لا يرعوي ولا ينتبه ولا يعني يلقي بالا.
واحدة من إشكالات المحاكمات دي الصادق إنه هي بتتم وفقا للوائح، أصلا ما بيتيح للمتهم إنه ممكن يدافع عن نفسه.
وجرى حديث بأنه هي كانت بتبيع مخدرات للدعم السريع، برضو هي كانت جريئة برضو في حد ذاتها ملفقة.
الخيار الوحيد الذي يعني نطمئن له هو أن نوفر خروج آمن لهؤلاء المواطنين.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 8 من شهر 4 سنة 2025. عناوين الأخبار: معارك حول الفاشر واشتباكات ضارية مع قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع غربي أم درمان. الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 530 أسرة من قرى أبو حميرة والركب بمحلية أم كدادة بولاية شمال دارفور. تواصل الرأي والرأي الآخر حول دعوات المواطنين في الفاشر للمغادرة، والأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في المدينة. مصالحة بين القبائل بجنوب وغرب كردفان، وعودة 72 ألف سوداني من مصر خلال 3 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت الفرقة السادسة مشاه بالفاشر تصدي الجيش لقوة من الدعم السريع مكونة من 15 عربة حاولت التسلل للفاشر من جهة الجنوب الشرقي، ما أدى لتدمير 10 منها ومقتل عدد من الجنود. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية عن سيطرتها على منطقة أمبير التابعة لمحلية رشاد بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين، ولم يتسنى لراديو دبنجة الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي باسم الجيش حول محلية رشاد. وأضاف جنود من تحالف تأسيس في تسجيل فيديو بمنطقة أمبير التابعة لمحلية رشاد في هذا الخصوص:
أهلا صلاة السلام على أشرف الأنبياء المرسلين. دي يا جماعة أمبير الليلة يوم تاريخهم 7 صح؟
الليلة يوم
7 شهر 2000 وكم؟
2005 يقريب.
شغل جديد يا جماعة، شغل وسر البار وناس مرنبطة جايينكم إن شاء الله قريب.
وفي العاصمة الخرطوم تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع غربي أم درمان، وقصف الجيش بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع من منطقة الصالحة بأم درمان التي تشهد معارك مستمرة بين الطرفين. وقالت مصادر عسكرية أن الجيش بات يسيطر على 95% من محلية أم درمان الكبرى، بينما لا تزال قوات الدعم السريع موجودة في منطقة الصالحة جنوب المدينة. وبحسب المصادر فقد تمكن الجيش من استعادة السيطرة على معسكر النسور بدار السلام التابع للإحتياطي المركزي. وجه أبو القاسم إمام الحاج رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية نداء لمواطني مدينة الفاشر خاصة الأسر والأطفال وكبار السن بمغادرة المدينة فورا إلى مناطق أكثر أمنا، وذلك تفاديا للمخاطر المحدقة بسبب التدهور المتسارع في الوضع الأمني بمدينة الفاشر وإطباق الحصار على المدينة من كافة الاتجاهات وتحولها إلى مسرح مفتوح للعمليات العسكرية. وأكد أبو القاسم أن بقاء المدنيين داخل الفاشر في هذه الظروف يشكل خطرا جسيما على حياتهم وسلامتهم. لكن الدكتور محمد زكريا الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة عارض هذا النداء وقال لراديو دبنغا أن النازحين في معسكرات النزوح في الفاشل هجروا من أماكنهم نتيجة الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع ذات نفسها، الأمر الذي ينسف الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوات التي تطالب الضحية بالذهاب إلى مناطق خاضعة لسيطرة ما أسماه بالجاني والمجرم. واعتبر زكريا هذه الدعوات بمثابة إقرار بالمشاركة في الجريمة من قبل ما أسماهم بحلفاء الدعم السريع. وأضاف محمد زكريا لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
الدعوات لأن يلجأ مواطنو الفاشر وكذلك نازحي معسكر كلمة إلى مناطق سيطرة الدعم السريع أو مناطق انتشار أي من الحركات الأخرى، هدفها هو إعادة ذات السيناريوهات بجعل هؤلاء المدنيين والضحايا دروع بشرية.
وفي ذات الموضوع قال تحالف السودان التأسيسي في بيان أن مدينة الفاشر ومحيطها بما في ذلك المخيمات المجاورة سجلت استجابة من النازحين والمدنيين لنداءات تحالف التأسيس بضرورة إخلاء مناطق التماس العسكري وخطوط العمليات حفاظا على سلامتهم. وأوضح البيان أن قوات تحالف السودان التأسيسي التي تضم الدعم السريع وقادة الحركات الطاهر حجر والهادي إدريس وسليمان صندل واصلت لليوم الثاني على التوالي عمليات الاستقبال والتأمين للمدنيين الفارين من مناطق الخطر معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأشار إلى أنه جرى تأمين تحركاتهم من محيط المدينة إلى مناطق أكثر أمناً وتوفير كافة أشكال الدعم والمساعدة الممكنة لهم بما في ذلك الإيواء المؤقت والإمدادات الإنسانية العاجلة. وأكد التحالف التزامه الكامل بحماية المدنيين وتسيير عمليات الإخلاء الطوعي من مناطق القتال. وأضاف قائد ميداني من تجمع قوة تحرير السودان في هذا الخصوص:
دارت مياه بين الفاشر والطويلة، احنا هدفنا في موقع ده للمواطن في زمزم وفي معسكر أبشوك وفي كل المعسكرات في حول الفاشر، لذا احنا هدفنا عندنا إقلاع المواطنين من محور الفاشر إلى موقع آمن، دينا نأمن الطريق. القوة الأمامكم ده لحماية المواطن.
باسم تجمع قوة تحرير السودان جينا هنا لهدف أساسي ورئيسي يحمنا جميعا وهو مواطن، والتقينا برفاقنا في المجلس الانتقالي وعيد الرفاق في الدعم السريع.
وفي ذات الموضوع قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن قوات الدعم السريع تقوم بمخطط لتهجير المواطنين في الفاشر وزمزم، وذلك بتضليلهم بواسطة ما أسماهم بالحركات الموالية للدعم السريع. ووجه مناوي الدعوة للنازحين في معسكر زمزم والفاشر بعدم الانصياع لما أسماه بالمخطط الخبيث، وأكد أن الحكومة تعمل المستحيل من أجل إنزال المواد الغذائية والدوائية لأهالي الفاشر ومعسكرات زمزم وأبو شوك وغيرها من معسكرات النازحين المحاصرة من قبل الدعم السريع المدعوم من دول ذات العضوية في الأمم المتحدة. وقال أن قوات الدعم السريع تقوم بإسقاط الطائرات التي تقوم بالدور الإنساني لدعم المنكوبين. واتهم مناوي المجتمع الدولي بالفشل في تطبيق القرار الأممي 2736 القاضي بفك حصار الفاشر، واعتبر إسقاط المساعدات الإنسانية مهمة أممية بحتة. أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بعودة 72 ألف سوداني من مصر خلال الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفع متوسط العودة شهريا إلى 7 أضعاف مقارنة بأشهر 2024، وقالت منظمة الهجرة أن 87% من العائدين فضلوا العودة عبر معبر أشجيت، فيما عاد 13% عبر معبر أرجين، وذكرت أن 71% من الأفراد العائدين إلى ديارهم من مصر نزحوا في البداية من الخرطوم، فيما فر 31% من ولاية الجزيرة وسط السودان. تدخلت السلطات بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية لتخفيف تكدس آلاف السودانيين العائدين في معبر أرجين الحدودي، حيث أرسلت حافلات لنقلهم من المعبر الذي يعاني من شح الخدمات. وكشف مصدر بمعبر أرجين يوم الثلاثاء عن وصول 31 بص للعائدين تم تسفيرهم إلى وجهاتهم المختلفة، فيما تواجدت 41 حافلة احتياطية جاهزة. وتشهد منطقة أبو سمبل المصرية تكدسا كبيرا في الحافلات السفرية التي تحمل مئات العائدين. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 530 أسرة من قريتين وإصابة 3 مدنيين بقصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك للنازحين بولاية شمال دارفور. وأفادت منظمة الهجرة الدولية في بيان بأن 530 أسرة نزحت من قريتي أبو حميرة والركب بمنطقة أم كدادة بولاية شمال دارفور بسبب تفاقم انعدام الأمن خلال الفترة من الأول إلى السادس من أبريل الجاري. وأشار البيان إلى أن السكان نزحوا إلى مواقع أخرى داخل المنطقة نفسها، فيما لا يزال الوضع متوترا وغير متوقع ما سيطرأ عليه. اتفقت الإدارة الأهلية بمحلية العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان على التعايش السلمي ووقف العدائيات بين مكونات المنطقة. وأوضح أمير أمارة تقلي الأمير محمد مختار أن الاتفاق جاء خلال مؤتمر تم بالمنطقة بمشاركة من العمة والمشايخ للصلح بين الكواحلة وكجاجة لحل الخلاف الذي وقع بينهم ووقف العدائيات تعزيزا لقيم التعايش السلمي. من جانبه قال العمدة الطاهر عيسى الجنيدي أن الصلح الذي تم أزال الغبن بين الأهل، ونوه إلى حجم التواثق والتوافق الذي تم خلال المؤتمر لوقف العدائيات، وأشار إلى تكوين لجنة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لتحقيق التعايش السلمي. وقعت بطون قبيلة حمر وبني فضل على وثيقة وقف العدائيات على خلفية الخلاف الذي نشب في منطقة أبو سرور جنوب شرق مدينة النهود. وأعرب والي غرب كردفان اللواء محمد آدم جايد عن أسفه للخسائر البشرية التي خلفها النزاع المستمر لعشرين عام، وطالب الوالي بتنفيذ بنود الوثيقة على أرض الواقع محملا المسؤولية للموقعين على الاتفاق في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته أكد كل من رئيس شورى قبيلة بني فضل حسن حامد حسن ووكيل شرتاية بني بدر دفع الله عبد الله علوبة أكدوا التزامهم الكامل بتنفيذ بنود الوثيقة. الخبر الأخير في النشرة: تعرض سوق الأحد بمدينة طرابلس الليبية لهجوم مسلح هو الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة، مما أثار حالة من الذعر وسط اللاجئين السودانيين المتواجدين هناك بأعداد كبيرة. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن مسلحين يستقلون عربة قتالية اقتحموا السوق دون سابق إنذار وأضرموا النيران في عدد من المطاعم والمقاهي والورش وأطلقوا عائرة نارية في الهواء، مما أدى إلى حالة من الفوضى والخوف بين المتواجدين. وعبر الشهود عن استقرابهم واستنكارهم لصمت السلطات الليبية والسفارة السودانية أزاء ما يحدث، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لحمايتهم وتوضيح أسباب هذه الاعتداءات. وأكد المتحدثين أنهم يقرون بحق السلطات الليبية في تنظيم الوجود الأجنبي داخل البلاد، لكنهم دعوا إلى أن يتم ذلك وفق إجراءات قانونية واضحة تضمن إنذار المستهدفين مسبقا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
حصار الفاشر كل يوم يمر يقترب الوضع من المأساة الكاملة بسبب المجاعة ونقص المعينات الطبية. كيف يمكن إنقاذ المدنيين؟ وجهنا هذا السؤال للحركات المسلحة الواقفة مع تحالف تأسيس ومع تلك الواقفة مع جيش. نبدأ هنا في هذه الجولة بالأستاذ ضو البيت يوسف المتحدث باسم حركة تحرير السودان ونائب رئيس الهيئة الإعلامية المؤقتة لتحالف السودان التأسيسي.
عندما بدأت الحرب كان أملنا في عملية الحياد فيما بين حركات الكفاح المسلح، ونتج عن ذلك الحياد أن كانت عملية المساعدات الإنسانية تصل إلى معسكرات النازحين واللاجئين بكل سهولة ويسر بتنسيق تام بين طرفي النزاع والمنظمات الإنسانية وبين حركات الكفاح المسلح. بكل أسف إحدى أو أكثر من حركة من حركات الكفاح المسلح انحازت لأحد أطراف النزاع، ظلت مدينة الفاشر طيلة السنة الكاملة أو يزيد من مدة الحرب كانت آمنة ومستقرة وكانت مأوى حقيقة للفارين من النزاع في مناطق دارفور الأخرى. الآن الوضع اختلف تماما، هنالك نزاع، هنالك حرب. حركات الكفاح المسلح المنحازة إلى ميليشيات المؤتمر الوطني اتخذت من معسكري زمزم وأبو شوك مقرا للثكنات العسكرية، وحفرت خنادق أو حول المعسكرات، وبالتالي اتخذت من المواطنين المقيمين في هذه المعسكرات دروع بشرية. نحن نرى في حركة العدل المساواة السودانية وعلى مستوى كل القوى المكونة للتأسيس أن الحل الوحيد الآن هو خروج المواطنين من هذه المعسكرات إلى مناطق آمنة، باعتبار أن تعثر وصول المساعدات الإنسانية. سبق قبل اليوم أن وصلت بعض المساعدات الإنسانية، سمحت قوات الدعم السريع بوصول هذه المساعدات، ولكن عندما وصلت إلى معسكر زمزم تم تقاسم هذه المساعدات الإنسانية بين القاطنين في المعسكر وقوات القوات المشتركة، وبالتالي الآن نحن نرى أنه تعثر وصول هذه المساعدات، ويتعثر وقد تجد هذه المنظمات الصعوبة في الوصول إلى هذه المعسكرات. إذن الخيار الوحيد لهؤلاء المواطنين والأهل القاطنين النازحين في معسكري زمزم وأبو شوك وغيرها من المعسكرات الخروج إلى المناطق الآمنة في أطراف مدينة الفاشر، باعتبار أن هذه المعسكرات الآن أصبحت ساحة للقتال، هي ثكنة عسكرية للقوات المشتركة، وبالتالي هدف عسكري إذن مشروع لقوات تحالف تأسيس المكون من حركة العدل والمساواة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان وقوات الدعم السريع وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوة تحرير السودان. الآن هذه المعسكرات بوجود قوات المشتركة في هذه المعسكرات أصبحت هدف عسكري، وبالتالي نحن نناشد أهلنا ونقدم نداء عاجلا لكل قادة المعسكرات ولكل قادة الإدارة الأهلية بالتأني والتروي ودرس هذا الأمر، وبالتالي التفكير في الخروج. نحن على استعداد أن نوفر الممرات الآمنة والملاذات الآمنة إلى المناطق المجاورة الآمنة، وبالتالي نقدم أيضا طلب للمنظمات الإنسانية لتقدم العون لهؤلاء الفارين أو الخارجين من هذه المعسكرات إلى أي قرى أو مدن آمنة في كل ولايات دارفور الأخرى.
نعم، طيب مولانا ضو البيت، يعني أنت هسه تكلمت عن المعسكرات، ماذا عن مدينة الفاشر ذاتها؟ يعني في داخلها برضو في مدنيين، ديل يعني ينقذون كيف؟
حتى المدنيين الموجودين داخل مدينة الفاشر، طبعا بكل أسف هنالك من يعتقد أن هذه الحرب ستنتهي غدا أو بعد غدا، وبالتالي ظلوا موجودين داخل المدينة. نحن أيضا نقدم المناشدة لحتى المدنيين الموجودين داخل مدينة الفاشر، إذا أرادوا الخروج قوات التحالف السودان التأسيسي على استعداد أن توفر لهم الممرات الآمنة وتوفر لهم وسائل النقل حتى يتمكنوا من الخروج. كل الذي نطلبه من القوات المشتركة الموجودة في الفاشر أن تسمح لهؤلاء، لأنه حتى الآن وصلنا وسمعنا وأخبار مؤكدة أن القوات المشتركة وقوات الجيش الموجودة القابعة في الثكنات الفرقة لا تريد لهؤلاء الخروج من مدينة الفاشر حتى يظلوا لوحدهم، وبالتالي يتخذونهم دروعا بشرية. نحن نقدم مناشدة لهؤلاء أن يسمحوا لهؤلاء المدنيين بالخروج من مدينة الفاشر. مدينة الفاشر الآن هي عبارة عن مسرح للقتال، قوات الدعم السريع وقوات تحالف السودان التأسيسي موجودة في زريبة المواشي، وموجودة في حتى في بالقرب من جامعة الفاشر، وموجودة في السوق الكبير من الناحية الشمالية، وبالتالي هذه المدينة الآن أصبحت معركة، ساحة للمعركة. لذلك نحن نطلب من المدنيين المقيمين داخل مدينة الفاشر بحزم أمتعتهم والتوجه إلى أي منطقة آمنة حتى لا يتعرضوا لخطر الحرب وخطر الدانات وخطر الأسلحة الثقيلة المتبادلة بين طرفي النزاع.
نعم، طيب سؤال أخير سيد ضوء البيت يوسف أحمد حسن أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة وتحالف تأسيس يعني أنت جزء منه يعني بتتكلم باسمه في اللحظة دي، في دعوات أنا شفتها مطالبات بأنه يتم إسقاط بتاع غذاء بواسطة المجتمع الدولي، أنت رأيكم شنو في المقترح ده؟
نحن ليس لدينا مانع إذا كانت هذه المنظمات تقوم بعملية الإسقاط، نحن نقف مع المدنيين أينما حلوا ومع أي شخص يريد مساعدة المدنيين، ولكن الآن الساحة ساحة معركة والمضادات الأرضية لا تستطيع أن تميز بين هذه هي طائرة المساعدات الإنسانية أم هي طائرة تأتي لتلقي البراميل المتفجرة على المدنيين. إن كان هنالك تنسيق محكم بين تحالف السودان التأسيسي، أنا الآن أتحدث لك بوصفي أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية ونائب الهيئة الإعلامية المؤقتة لتحالف تأسيس، إذا كان هنالك تنسيق محكم ومسبق بين مكونات تحالف تأسيس وبعض المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات لأهلنا في معسكرات النازحين واللاجئين في مدينة الفاشر، نحن لا نمانع من ذلك، ولكننا نخشى أن تتعرض هذه الطائرات إلى وابل من المضادات الأرضية، خشية أن تأتي أيضا معها طائرات يستقل سلطة بورسودان، تستقل هذه الظروف وتأتي بالطائرات التي تحمل البراميل المتفجرة على أهلنا في مدينة الفاشر وفي معسكرات النازحين واللاجئين، ولكننا لا نمانع إلا أننا نخشى أن تتعرض هذه أيضا المساعدات الإنسانية لعملية المضادات الأرضية، وبالتالي إذا كان هنالك أي تنسيق محكم لا نمانع في ذلك، ولكننا نخشى أن تستقل سلطة بورسودان هذه، وبالتالي الخيار الوحيد الذي يعني نطمئن له هو أن نوفر خروج آمن لهؤلاء المواطنين، ونوفر لهم ملاذ آمن، ونوفر لهم وسائل النقل، وندعو هذه المنظمات بدلا من أن تسقط هذه المساعدات الإنسانية، وقد جزء منا يذهب إلى الجيش السوداني وجزء الآخر يذهب إلى القوات المشتركة والكتائب الإرهابية المتحالفة معها، من الأفضل أن يقدموا هذه المساعدات في المواقع التي فر إليها النازحين، وقد نخصصها ويخصصها أيضا اللاجئين النازحين في القرى والمدن حول مدينة الفاشر.
وحول ذات الموضوع تحدث الزميل الصادق زكريا إلى الدكتور محمد زكريا الناطق باسم العدل والمساواة والقيادي بالقوى المشتركة المساندة للجيش.
أهلا ومرحبا بك دكتور محمد زكريا في راديو دبنجة لمعرفة الأوضاع الإنسانية داخل مدينة الفاشر في ظل الوضع الراهن، وخصوصا أن هناك دعوات بتدعو النازحين والمدنيين في مدينة الفاشر للخروج والإخلاء. تجل التعليق حول هذا الأمر، ولكن نبدأ بآخر التطورات، ما هي أوضاع المدنيين داخل مدينة الفاشر؟
التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجة وعبر أثير راديو دبنجة، تحية لجميع السودانيين سيما يعني مواطني وسكان مدينة الفاشر الصامدة وكذلك نازحي معسكر زمزم وعموم ضحايا الحرب على امتداد السودان، ونؤكد أن كامل التضامن مع أوضاع هؤلاء الذين يعانون الأمرين جراء الحصار الجائر الذي ظلت تمارسه ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين تحديدا بضربها طوق حول مدينة الفاشر. امتد هذا الأمر لأكثر من العام واستهدفت كذلك القوافل الإنسانية وكذلك القوافل التجارية، وهذا مما أدى إلى زيادة تعقيد الوضع الإنساني في مدينة الفاشر. ومؤخرا انتقل هذا الاستهداف إلى مرحلة جديدة يعني الاستهداف المباشر لمعسكر زمزم للنازحين جنوبي مدينة الفاشر. وهذا الاستهداف لهذا المعسكر الذي يخلو تماما من أي وجود عسكري ومن أي تشكيلات عسكرية، لا يوجد تفسير لهذا الأمر سوى أنه اعتداء ضد النازحين الذين هربوا من جحيم الحرب من ولايات غرب دارفور ووسط دارفور وشمال دارفور وحتى بعض مناطق شرق دارفور ليتمركزوا في معسكر كلمة الذي زمزم الذي يمثل أكبر مأوى للنازحين وضحايا الحرب على امتداد دارفور وربما على امتداد السودان ككل. يجدر الإشارة هنا أن الأمم المتحدة أصدرت قرار ومجلس الأمن في 13 يونيو من العام 24 حذرت ونبهت فيه الميليشيا الدعم السريع بعدم الهجوم على مدينة الفاشر وعدم الهجوم على معسكر زمزم، ولكن الاستمرار للجرائم والانتهاكات والاستهداف بالقصف المدفعي وقطع الطرق الإقاسة وكذلك القوافل التجارية الذي ظلت تمارسها ميليشيا الدعم السريع تؤكد في أن الدعم السريع لا يرعوي ولا ينتبه ولا يعني يلقي بالا لهذه القرارات الأممية. مجمل هذه الانتهاكات تركت مدينة الفاشر ومواطني مدينة الفاشر في حالة إنسانية يرثى لها، انعدمت الأدوية المنقذة للحياة بشكل كبير، وكذلك أصبح المواطن يعاني الأمرين في إيجاد الغذاء أو ما يسد به الرمق إلا من قليل من الإسقاط الذي تقوم به القوات المسلحة عبر الطائرات من مواد غذائية وبعض الأدوية هنا وهناك. أما الأوضاع في معسكر زمزم للنازحين فهي مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معاني، إذ أن القصف العشوائي المتعمد ضد المعسكر الذي أساسه هو من المباني والمواد المحلية أدى إلى نشوب الحرائق في أجزاء واسعة من المعسكر، بالإضافة إلى قتل الكبار السن وكذلك الأطفال والنساء، وهو فعل يرتقي لجريمة ضد الإنسانية.
نعم دكتور، رغم الحالة الإنسانية المتردية بالنسبة للمدنيين في مدينة الفاشر وخصوصا في المعسكرات على رأسها معسكر زمزم، انعدام الغذاء، انعدام الدواء، ورغم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعدم الهجوم على المدينة، إلا أن الآن هناك تحشيد كبير وإعلانات كثيرة إنه يعني في هجوم في الأيام اللي بنعيشها على مدينة الفاشر. ولكن جاء دعوة من الطاهر حجر عضو مجلس السيادة السابق إنه بدعوا سكان مدينة الفاشر والنازحين إنهم يخلوا المدينة لسلامتهم وإنهم هم على استعداد لتوفير ممر آمن لخروجهم. أنتم من جانبكم في المشتركة رفضتم هذا الإعلان، لماذا رفضتم الدعوة للمدنيين والنازحين أنهم يخلوا المدينة للحفاظ على أرواحهم؟
أصلا الذين نزحوا إلى المعسكرات حول مدينة الفاشر والذين لجأوا إليها والذين أيضا يغطنون مدينة الفاشر كلهم هربوا من جراء جحيم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا دعم السريع ضد المواطن ذات نفسه، وبالتالي هذا ينسف تماما الأساس الذي تقوم عليه هذه الدعوات بأن تقول للضحية اذهب إلى المناطق التي ينتشر فيها الجاني والمجرم. بالتالي هذه الدعوات هي في حد ذاتها إقرار بالمشاركة في الجريمة ضد المدنيين من قبل الذين أطلقوها، وهذا أيضا يمثل اعتراف بشكل أو آخر بأنهم حلفاء على المستوى العسكري مع ميليشيا الدعم السريع، لأن هذه الدعوات تثبت أن هناك تنسيق على الأقل ميداني وتقف دليل وشاهد على هذا الأمر، وبالتالي هذه دعوة يعني تقديم المدنيين كفش فداء واستخدامهم كدروع بشرية بواسطة ميليشيا الدعم السريع. رأينا في الخرطوم كيف أن سجن صوبة على سبيل المثال يعني كان محاط بالمدافع التي تقصف وقتها المناطق الأخرى في أم درمان وغيرها، والسجن في ذات الوقت كان يكتظ بالمدنيين الذين يعني تم وضعهم هناك كدروع بشرية حتى لا تستطيع المضادات الأرضية والجوية للقوات المسلحة السودانية الباسلة من استهداف هذه المدافع. وبالتالي الدعوات لأن يلجأ مواطنو الفاشر وكذلك نازحي معسكر كلمة إلى مناطق سيطرة الدعم السريع أو مناطق انتشار أي من الحركات الأخرى هدفها هو إعادة ذات السيناريوهات بجعل هؤلاء المدنيين والضحايا دروع بشرية يعني تتستر بهم أو خلفهم ميليشيا الدعم السريع وترتكب كذلك في وسطهم الانتهاكات. لا يعقل أن تطلب من مواطن في مدينة الفاشر أن يخرج من منزله، لماذا؟ كان الأوفق من الذين أطلقوا هذه الدعوات أن يقفوا وينتصروا لهؤلاء الضحايا عوضا عن أن يطالبوهم بإخلاء بيوتهم ومساكنهم التي يمتلكونها والتي ولدوا فيها. بالتالي هذه الدعوات تقف دليل وشاهد ويعني على إدانة من أطلقوها.
سمح دكتور، يعني بالمقابل بينطرح السؤال عليكم، إذا أنتم نظرتم لهذه المسألة من هذه الزاوية ورفضتم هذه الدعوات، ماذا باستطاعتكم تقديمه للنازحين وللمدنيين الآن عالقين داخل مدينة الفاجر ويعانون من نقص في الغذاء وفي الدواء وحياتهم معرضة للخطر، يعني معرضين لفقد حياتهم؟
نعم، القوات المسلحة السودانية والقوى المشتركة والمستنفرين وأرض أرض وكل التشكيلات العسكرية في الفاشر على أهبة الاستعداد وترصد الحشود التي تجمع لها وتعدها ميليشيا الدعم السريع لارتكاب مزيد من الهجمات ضد المدنيين في الفاشر وفي معسكر زمزم. بالنسبة للنازحين، قواتنا المسلحة وقوات الكفاح المسلح والقوى المشتركة والمستنفرين على هبة الاستعداد للدفاع عن المواطن البسيط في الفاشر وكذلك في المواقع المختلفة التي تتواجد فيها أو تتعرض لخطر الهجوم بواسطة ميليشيا الدعم السريع، وبالتالي هذا هو واجب القوة المشتركة وواجب قواتنا المسلحة السودانية في الزود عن الضحايا، ليس فقط عن طريق الفعل الأمني في الفاشر والدفاع عن هؤلاء الضحايا، بل هذا الدفاع يمتد في مناطق أخرى من مناطق القتال في شمال دارفور وفي الصحراء، حيث تواجه القوى المشتركة المجموعات الذين تستجلبهم ميليشيا الدعم السريع من خارج الحدود في قتال شرس دفاعا عن المدنيين ومحاولة لفك الحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيا على الفاشر ووقف الهجمات التي تستهدف بها الميليشيا النازحين في معسكر زمزم وفي غيرها من مناطق ولاية الشمال دارفور وكذلك ولايات دارفور المختلفة. يضاف إلى هذا الفعل العسكري والأمني حراك سياسي وحراك مدني. وأنا أحدثك من لندن، جئت إليها ضمن وفد يمثل القوى الوطنية السياسية والمجتمعية. التقينا بالخارجية البريطانية والتقينا بالمؤسسات الصانعة للقرار والبرلمان البريطاني، وكذلك سنسعى للقاء البرلمان الفرنسي والاتحاد الأوروبي، كل ذلك في إطار دبلوماسية مدنية شعبية تدعم الدبلوماسية الرسمية لكي نوصل صوت النازحين للمجتمع الغربي ولكي يمارس هذا المجتمع مزيد من الضغط واتخاذ مزيد من القرارات ضد قيادات الدعم السريع والدول الداعمة لهذه الميليشيا.
دكتور، يعني في ختام لقائنا ده ونحن نتكلم عن الأوضاع الإنسانية داخل مدينة الفاشر للمدنيين العالقين والنازحين، هل هناك أي أفق للتوصل لتفاهمات بين الأطراف الطرفين المتقاتلين لتجنيب سكان مدينة الفاشر أي خطورة وإبعاد الحرب عنها؟
التوصيف الصحيح لما يجري في السودان هو تمرد لميليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني بمختلف مكوناته، يشمل ذلك الجهاز السيادي والتنفيذي والحكومة والقوات المسلحة وجميع فئات الشعب في مختلف أقاليم السودان. فهي حرب من طرف واحد، هي ميليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني، ولا يوجد طرفان فيما يدور في المسألة السودانية. الحكومة السودانية والقوات المسلحة وقعت في 11 مايو 2023 اتفاق جدة، وبالتالي لا تزال يعني تدعو إلى الالتزام بهذا الإعلان وأن يخلو الدعم السريع جميع الأعيان المدنية، وبالتالي تبقى هذه هي الوصفة الوحيدة المتبقية أمام ميليشيا الدعم السريع بالالتزام بإخلاء الأعيان المدنية، ومن ثم يمكن النظر في أي خطوات قادمة. عمليا الآن ما يتم أن القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والقوات المساندة والمستنفرين قد قاموا بتنفيذ وتطبيق بنود اتفاق جدة بإجبار الميليشيا على إخلاء كثير من المساكن سيما في الخرطوم وفي الجزيرة، والآن تمتد هذه العمليات في كردفان وكذلك في دارفور، ونحن نعد الضحايا في أن عملية بسط الأمن والاستقرار ويعني هزيمة ميليشيا الدعم السريع ستستمر وسينتصر الشعب السوداني ضد هذه الهجمة القادمة.
نعم.
وإن كانت من رسالة أخيرة هي للذين يطلقون مثل هذه الدعوات الخائبة، أنكم إن لم تستطيعوا أن تدافعوا عن أمهاتكم وعن أخواتكم عن النساء عن الأطفال فأكرموهم بالصمت، لا تكونوا أداة في يد ميليشيا الدعم السريع ضد مواطن دارفور أو ضد أي من السودانيين في أي من البقاع.
دكتور محمد زكريا القيادي بحركة العدل والمساواة، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة.
ألف شكر.
ونبقى مع دارفور والفاشر المحاصرة التي يصعب في الوقت الراهن التحدث إلى سكانها، ليس بسبب انقطاع الاتصالات ولكن بسبب خوف السكان من السلطات العسكرية التي تمنع تبادل أي معلومات حول الوضع في المدينة. في الدقائق التالية نستمع لتجارب بعض النساء الهاربات من الفاشر واللواتي تجولن عبر مختلف معسكرات النزوح حتى الآن.
أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة أستاذ آدم. في البداية دايرين نعرف الأوضاع داخل مدينة الفاشر، وهناك أقاويل بتقول إنه في بعض النازحين حاولوا الخروج من مدينة الفاجر متجهين نحو طويلة، عاشوا أوضاع إنسانية صعبة في السكة لأنهم ماشيين على أرجلهم وبالكوارو. ماذا لديكم من معلومات في هذا الجانب؟
في البداية شكرا جزيلا أستاذ الصادق، وعبرك التحية لكل الناس المستمعين والمتابعين لراديو دبنجا، اللي واحد من القنوات اللي عدتنا مساء إنه نوصل نسلط الضوء على قضايا النازيين. هو ما يجري في فاشر هو أمر يعني صعب جدا بالنسبة للمواطنين العالقين داخل المدينة أو المعسكرات، وبالنسبة للناس اللي بيتلو في داخل المعسكرات والمدينة إنه عشان يجوا طويلة بيواجهون صعوبات عدة، من ضمنها الصعوبات اللي مثلا تكون إنه زول يطلع عن طريق سيرا على الأقدام أو بكارو بيواجه صعوبات كثيرة جدا لأنه الطريق غير آمن، برضو بالإضافة للظروف بتاعت الناس، يعني في الطريق في ناس بتعرضوا لمسألة العطش وفي ناس بتعرضوا للنهب وبيتم نهبهم للمطنيات، وحتى الغذاء بتاعت الطريق ده في ناس يعني نهبهم يعني وعاشوا ظروف صعبة جدا. كان في واحدة من النازحات يعني حكت لنا ظروفها، يعني قالت انه لمده 3 يوم ما قدروا انه ياكلوا لانه فقدوا كل الحاجات، وحتى المويه كانت بيجي صعب جدا انه يشربوا ما بين زمزم وطويله، عاشوا معاناه مريره جدا جدا. الناس اللي بيجوا من الفاشل لهناك برضو لو وصلت طويله، الطويله بلد ملاذ امن، لكن الخدمات أو المنظمات برضو يعني دعمهم ضعيف جدا لأنه محتاج إن المنظمات يعني يبذلوا جهود ويزيدوا الدعم بالنسبة للناس اللي أصلا هسي يومين ده منكوبين وجايين، محتاجين إنه لازم يكون في خدمات طوارئ يوفر لهم، لأنه بجد ناس يعني عانوا ظروف بتاعت المجاعة والجوع والأمراض وقصف المطفي وقصف الطيران وكل المعاناة الإنسانية في داخل مدينة الفاشر، فبجد محتاجين إلى وقفة كبيرة جدا من كل الحادمين ومن كل الإنسانيين.
حسب معلوماتكم يعني الأعداد بتاعت الناس ديل الحسي بتتكلم عنهم ديل أعداد كبيرة، هل المسألة دي متواصلة ولدي المجموعة بس جاء حاولوا يرتادوا المخاطر ويخرجوا وواجهتهم المشكلة دي؟
هو الخروج بدأت من يوم 3 شهر إبريل الجاري، يوم 3 يوم بدأت من 20 أسرة، يوم 4 جو 45 أسرة، يوم 5 جو 90 أسرة، يوم 6 طبعا حتى الله هذا لسه ما تم حصرها جو كم أسرة، لكن كميات كبيرة من الأسر وصلوا، يعني عدد الأفراد اللي وصلوا أكثر من 1200 شخصي، بيواجههم صعوبات عدة لكل الأفواج اللي جو وصلوا، صعوبات بتاعت الطريق اللي ما آمنة ويتعرضوا لعمليات بتاعت النهب وعمليات بتاعت يتقوا جدهم انتحاكات وغير ذلك، لكن مع ذلك لأنه زول بدل ما يقعد في الفاشر أو يقعد في محل ضيق وفي اشتباكات ما بين الأطراف عشان يموت جراء الاشتباكات أو بالجودة، بدل ذاك بيختار الطريق الصعب، يا إما إنه يموت في الطريق يا إما يعني يموت عطشا. برضو في حوالي 9 أسرة مع عالقين ما معروف يعني وضعهم كيف، حسب يعني أهلهم قالوا إنه يعني ناس دي كملوا موية وما معروف يعني حياتهم وين ماتوا وصلوا وين، حتى الله ما وصلوا طويلة، فده يعني بجد في مخاطر كبيرة جدا يعني، ومع ذلك إنه الناس بحاول إنه يختاروا هذه المخاطر
نسبة. نعم الآن مطروح إنه الطاهر حجر اللي هو قيادي بالقوة المكونة لحماية المدنيين ومعه آخرين أعلنوا إنهم هم بيطلبوا من المدنيين العالقين داخل مدينة الفاجر والنازحين يخلوا المدينة، وقالوا إنهم هم على استعداد إنه يوفروا ممر آمن لخروج الناس ديل من مدينة الفاجر لمناطق آمنة. لأي حد يعني الدعوة دي وجدت قبول لدى النازحين بالذات في معسكرات الفاجر، خصوصا وإنه القوات المشتركة طلعت بيانات برضو رفضت هذه الدعوة وقالت إنه الغرض منها مسألة إخلاء الفاجر.
فيما يتعلق بمسألة يعني الدعوات، هم النازحين بدأوا قبل ما يكون في دعوات بالنسبة لهذه القوة المكونة يعني في الفترة الأخيرة، الناس بدأت قبلها يعني بتخرج من هذه المدينة المنكوبة اللي هنا في المنسقية أعلناه، برضو علينا في البيان أشارنا إنه في تحدي كبير جدا بواجه الأسر اللي بتخرج من مدينة الفاجر. التحدي الأول الظروف بتاعت الناس، عدم يعني ما في مواصلات متوفرة، عدم وجود المواصلات من فاجر لمنطقة تانية، أو في ناس برضو ما عندهم القدرة بتاعت إنه يخرج، يعني في زول ما عنده دواب، في زول ما عنده كارو، وعنده أطفال وعنده كبار السن وعنده ذوي الاحتياجات الخاصة، فالزول زي ده بيخرج بهذه الطريقة، وبرضو ما عنده السيولة النقدية بالنسبة لإنه يساعده عشان يطلع، وما عنده أي إمكانيات، لأنه هو بيفتقر إنه يعني بينتظر إنه يعني حتى أقل في ناس ما قادرين إنه يأكلوا، بمشي بأكل بعد يومين، بأكل بعد يوم. فده التحدي الكبير اللي هم بواجههم، إنه بسألوا يعني هم يدلوا كيف يعطوا وسائل، يعني الحاجة ده محتاج بدل ما إنه يعني مثلا أي طرف أو أطراف الصراع بحاول إنه يعني مثلا يمروا أجندات سياسية أو أي حاجة. أننا كمنسقين أعلننا إنه لو في ذرة بتاعت الإنسانية وفي يعني إحساس بالنسبة للضمير الإنساني والأخلاق، لا بد من يكون هناك وقف إطلاق النار فوري وبشكل مؤقت لأقراض إنسانية، عشان يكون في تمرير أو يكون في وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لإنقاذ حياة الملايين اللي بواجههم خطر الموت وخطر الجوع وخطر الأمراض وخطر بتاعت يعني أزمة المياه، وخطر بتاعت إنه ما في سيولة نقدية، وخطر بتاعت إنه المواد الرئيسية في الأسواق ما متوفرة وأسعارها غالية جدا. يعني فده المشكلة اللي إنه هسي يعني بواجه المواطنين في مدينة الفاجر، وده أهم حاجة إنه محتاج لعلاج، إنه زول ما عنده وسائل بطلع بشنو، ولو في المدينة كمان في زول بقصفه بلا رحمة. يعني بالأمس يعني كانت تم قصف معسكر أبو شوق يعني، وأدى إلى إصابة أكثر من 5 ناس وتدمير المنازل. نعم،
أنتوا كمنسقية يعني هل الدعوة بتاعت الخروج من المدينة وتوفير ممرات آمنة تلقوها بالقبول، ولهم مع الرأي الآخر بتاع القوى المشتركة اللي بيقول إنه الناس ما تطلع، ورأيكم أنتوا في المنسقية شنو؟
والله طبعا أنا ما داير نركز في المواقف بتاعت الأطراف الصراع، سواء كان الرأي بتاعت الناس اللي ادعوا والناس اللي بيرفضوا. كمنسقية عندنا تواصل مع قيادات بتاعت النازيين الموجودين داخل مدينة الفاجر وبصورة روتينية ويوميا، وحتى الناس القاعدين أطراف مدينة الفاجر القاعدين في التجمعات في حشابة في شجرة، كلنا عندنا معهم تواصل. ما دارين نذكر أسماء بتاعت الناس اللي عندنا تواصل، لأنه في كمية من الحاجات موجودة، وفي يعني برضو حاجات أمنية معقدة بالنسبة لكل الأطراف بتاعت الصراع. الحاجة اللي أنا دارين نأكد إنه النازين ده بدأوا بيطلوا داخل مدينة الفاجر قبل ما يكون في دعاوي بتاعت إنه يطلوا مدينة الفاجر أو في دعاوي بتاعت الرفض. ده الحاجة اللي أنا دارين نأكد، ما دارين إنه يعني برضو نأكد كلام بتاع الطرف أو الطرف آخر، لكن النازين هم أصلا بدأوا بيطلوا قبل ما يكون في دعاوي، بدأوا من يوم 3 شهر إبريل الجاري، هم بدأوا بيطلوا توعية بدون ما إنه في دول يجبروا، لأنه أصلا يعني في ظروف معينة قعدتهم إنه يكون قاعدين هناك. وبرضو في حس زول الناس البطلوا ده، في زول اللي عنده وسائل والزول القوي، لكن في زول ما عنده وسيلة ولا عنده قروش ولا عنده أي حاجة بيطلب يعطوا طريقة، يعني بطلع كيف؟ ده الحاجة اللي أنا قاعدين نسأله لأي زول برضو بيسأل إنه مثلا الناس يطلبوا، وبرضو الناس البجبروا برضو إنه هل بإمكانهم يوقف الحرب بناء على الأقراض الإنسانية أو بناء على الظروف الإنسانية أو بناء على الظروف الأخلاقية بالنسبة للوضع الناس عايشينه؟ لأنه الواقع يعني بجد الوضع في فاجر منكوب وفي كارثة إنسانية.
نعم.
يعني ماشي.
نعم.
ما لا يعني ممكن يحصل حاجات ما لا يومت وقباها، وممكن يحصل يعني جريمة الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة التطهير وجريمة ضد الإنسانية، يعني لأنه ناس محرومين إنه يأكلوا، محرومين حق الحياة وحق الشراب وحق العلاج كلها، وكل الحاجات ده منصوصة في قوانين بتاعت الأمم المتحدة. أنا قاعدين نناشد المجتمع الدولي وندعوهم إنه هل هم نسوا الإنسانية؟ هل هم نسوا شغلهم الأساسي وأخلاقياتهم؟
أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للاجئين والنازحين.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
في ظل الحرب يصبح القتل خارج القانون أمرا معتادا. في ختام هذه الجولة نستمع لهذه المادة الخاصة بالدعوة للقتل خارج القانون، دعوة تمت من قيادي بالدعم السريع وأيضا قيادي بالشرطة السودانية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ المحامي المعيس حضرة للتعليق على التصريحات التي صدرت عن كل من قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وأحد قادة الشرطة بولاية نهر النيل، والتي دعايا فيها إلى القتل خارج إطار القانون. أستاذ المعيس حضرة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وما تعليقك على تلك التصريحات؟
السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين مشاهدي ومستمعي دبنجا. تحية لكم وتحية لكل الشعب السوداني، ونظر الله أن يعيد على الشعب السوداني الأمن والأمان. تعليقا على تصريحات عبد الرحيم القائد الثاني للدعم السريع وتصريحات على إحدى قيادات الشرطة في نهر النيل الذين يدعون إلى القتل خارج القانون ويتحدثون ويصدرون أوامر مباشرة كقيادات عليا في الشرطة أو في الدعم السريع، كل من يوجد يعني حددوا بعض الأمثلة أن يضربوا طلقة في رأسهم أو يقبضوا ولا يسلموا حتى قال إلى الشرطة إلى النيابة. حقيقة هذا هو التناقض، لأنه أي دولة لديها مؤسسات، والآن هو عبد الرحيم نفسه يناقض نفسه، يدعو إلى تكوين حكومة ويدعو إلى تكوين مؤسسات ويدعو إلى تكوين شرطة ونيابة وقضاء، ويدعوهم إلى العمل ويناقض نفسه ويطالب الشرطة مباشرة أن تقوم بضرب كل متفلت أو بضرب كل شخص يعني يقوم بالتفلت أو غيره. وهذا هو التناقض. إذا أنت أصلا تدعو إلى دولة، هذه الدولة تعني أن هناك سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية بغض النظر عن صحة هذه الأشياء أو شرعيتها، لكن أن تناقض نفسك في نفس الموقف وتدعو إلى أخذ القانون بالقوة، طبعا هذه جرائم، ويمكن أن تكون جرائم حرب، وممكن أن تكون جرائم قتل خارج القانون. لا يمكن أن تأخذ الناس بالشبهات، لا يمكن أن تقوم بالقتل مباشرة. الشرطة هي جهة منفذة لقرارات القضاء، يفترض في ذلك بعد أن يتهم الشخص النيابة تقوم بفتح بلاغ، القضاء يقوم بالإدانة بعد محاكمات عدلة، ومن ثم الشرطة تقوم بتنفيذ أوامر القضاء النهائية بالإعدام بالسجن غيره. لكن أن تقوم الشرطة مباشرة الجهة المنفذة للقانون بتنفيذ القانون، فهذه هي المخالفة، وهذه هي دعوة للفوضى ودعوة للإجرام. هذا صيد. أيضا نجد أحد يعني قيادات الشرطة في ولاية نهر النيل يدعو إلى تطبيق قانون الوجوه الغريبة الذي أنكروه ولكن في الواقع هو موجود، يدعو إلى قتل أي شخص يركب موتوسيكل أو موتر، يدعو إلى أخذ الناس بالشبهات، يدعو إلى أي شبهة تجاه أي شخص يمكن تكون هنالك بينك وبينه شيئا تقوم بتصفيته مباشرة. وهذا يعني للأسف الشديد لم نجد أي جهة تحترض على هذا الأمر، للذين ينادون بقيام حكومة المنفى أو التي يقف على رأسها الدعم السريع، لم نجد منهم يستنكر هذا الأمر، ولا حتى في الجانب الآخر يعني حتى قيادة الشرطة لم تقم بتحقيق مع هذا الضابط الرتبة الكبيرة، ولم نجد استنكار لا من النيابة ولا من القضاء، ولم يقوموا بفتح بلاغ ضده. هذه الأقوال للأسف الشديد عندما تصدر من مثل من يفترض أنهم قيادات عليا، هذه دعوة للفتنة، وهذه وفقا لقواعد المسؤولية الجنائية وفقا للتراتبية، هم مسؤولين، عبد الرحيم مسؤول جنائيا عن هذه الأفعال، وهذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا الضابط أيضا في الشرطة السودانية مسؤول عن أقواله، وإذا ارتكبت أي جريمة هو المسؤول الأول، من ثم يأتي المسؤولية على من قاموا بتنفيذ هذه الأوامر. وكما تعلم أن يعني المسؤولية الجنائية لا تكون فقط على من قام بالفعل، لكن تكون أيضا على من قام بإصدار الأوامر، من قام بإصدار الأوامر إلى جنوده الأغلى رتبة بتنفيذ هذه الأوامر هو مسؤول، وهم أيضا مسؤولين، لأن هذه تعتبر جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم أصلا حتى تخالف قوانين الشرطة السودانية وتخالف قوانين الدعم السريع عندما كان لديه قانون. فللأسف الشديد نحن في حالة انفلات كامل، في حالة فوضى كاملة. كنا نتوقع من مثل هؤلاء المسؤولين اللي هم على رأس هذه القوات أن يتحلوا بالحكمة، أن يمنعوا أفرادهم من التفلت من الشفشفة، ولكن للأسف الشديد هم يناقضون أنفسهم. يعني عبد الرحيم يدعو إلى قيام مؤسسة، إلى قيام حكومة، ولكن في المقابل يدعو أفراده إلى أخذ القانون بالقوة، إلى القتل مباشرة. وهذا تناقض كبير ما بين القول والفعل يعني. وبالتالي يعني حقيقة هذه الحرب أفرزت أكبر جريمة. الحرب في حد ذاتها هي جريمة، واستسهال القتل خارج القانون أصبح جريمة، وأصبح للأسف الشديد عادة. وهذا كله لأنه يوجد إفلات من العقاب، لأنه لو كان هنالك عقابا لمن يقومون بهذه التفلتات لما تكررت هذه التفلتات. وبالتالي كل أطراف الحرب هم يقومون بقتل خارج القانون، بأفعال ضد القانون، لا يحترمون حتى حقوق الأسير وفقا للقانون الدولي الإنساني. يعني أي أسير حرب له حقوق وله قوانين، لكن للأسف الشديد الآن يتم تصفية الأسرى وبغر بطونهم مباشرة من قبل هذه القوات. ولعل الدعم السريع قام بأفعال شنيعة في أماكن سيطرته عندما دخل، وخاصة في يعني آخرها في مناطق الجموعية. يعني هذه جريمة حرب، قام بقتل أفراد أكثر من 50 شخص. الآن أيضا الجيش والمجموعات المتضامنة معه قاموا بقتل على الهوية تنفيذا لأوامر هذا القائد في الشرطة، قاموا بقتل خارج القانون في مناطق جنوب الحزام وفي مناطق عديدة. هذه الأفعال سوف تظل وصمة عار لهذه القوات النظامية. مثل هذه الأفعال لن تنسى، سوف تظل عالقة بالذاكرة الاجتماعية. هذه الأفعال سوف تهدد النسيج الاجتماعي والقومي السوداني، لأن هذه الأفعال تقوم على أساس جهوي بغيض، تقوم على أساس إثني. وبالتالي مثل هذه الأفعال لن تنتهي فقط بمجرد حدوث الفعل، لا، سوف يتوارثونها أجيالا بعد أجيال. الأسرة التي تتعرض إلى مثل هذه الجرائم لن تنسى هذه الأفعال، سوف تظل تتذكر هذه الأفعال، وسوف تتوارث، وسوف تكون الغبن الاجتماعي والغبن القبلي. وبالتالي هذه الأفعال آثارها ممتدة، وللأسف الشديد لا نجد من يحاسب أمثال هؤلاء من يقومون بمثل هذه التصريحات. هذه الأفعال جرائم وفقا للقانون الجنائي السوداني، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وفقا لاتفاقية جنيف الأربعة لسنة 1949، وفقا لقانون المحكمة الجنائية الدولية ICC. هذه جرائم حرب، هذه جرائم حرب. وكل أطراف الحرب كما ذكرت لك من قيادات ميدانية ومن عساكر ومن كل الرتب للأسف يقومون بهذه الأفعال. ولكن الفعل الأشنع عندما تجد قائد ثاني في الدعم السريع يصدر أوامر مباشرة ويطالب قواته بالقتل مباشرة، وتجد قائد في الشرطة السودانية يفترض أنه قائد أو رتبة كبيرة أيضا يصدر مثل هذه الأوامر. فإذا كان رب البيت بده في دار فشيمة أهل البيت رخصه. فمعناها أن هذه الرتبة الصغيرة عندما تسمع قياداتها العليا تقوم أو تطلب منهم القيام بهذه الأفعال، فهم قطعا سوف يقومون بمثل هذه الأفعال أو أشنع منهم. ولكن هذا طبعا غير مبرر ولا يعطيهم الحق، لأنه حتى العسكري الأقل رتبة عندما تصدر إليه أوامر لمخالفة القانون من حقها لا يطيعها، من حقها لا يطبقها. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني على أفراد الدعم السريع وعلى أفراد القوات السودانية والجيش والشرطة ألا يقوموا بتنفيذ هذه الأوامر، لأن المتضرر الأكبر هم المدنيين. المدنيين هم الذين دفعوا ثمن الأكبر في هذه الحرب، وهذه كلها مخالفات ضد القانون. ونأمل يعني أن لا يستجيب أفراد هذه القوات هنا هناك لهذه الأوامر الغير صحيحة والغير قانونية والغير شرعية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ المحامي المعز حضرة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.